بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك في الزهد: أخبرنا موسى، قال هو ابن عقبة، عن علقمة بن وقاص الليثي أن بلال بن الحارث المزني، هذا سند ثلاثي، قال له: إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم، فانظر ماذا تحاضرهم به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها. يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها. يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وكان علقمة يقول: رب حديث قد حال بيني وبينه ما سمعت من بلال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه من طريقه البغوي في شرح السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى، موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، وموسى هو بن عقبة بن أبي عياش الأسدي كما جاء مصرحا به عند من ذكر قبل، والحمد لله. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني أبو هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه، فقال معاذ بن جبل: يا نبي الله، أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيبة نفس؟ قال: نعم. فاقترب معاذ إليه فسار جميعا، فقال معاذ: بأبي أنت يا رسول الله؟ أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك. أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله تعالى، فأي الأعمال نعملها بعدك؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الشيء الجهاد، والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة، يعني الذي أسهل على الناس وأيسر عليهم وأملك بهم الصيام والصدقة. قال: نعم الشيء الصيام والصدقة، فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بالناس خير من ذلك، وعاد بالناس خير من ذلك. قال: فماذا؟ بأبي أنت وأمي عاد بالناس خير من ذلك. هذه كلمة عربية قديمة، عاد فيه خير كذا، عاد فيه أحسن من هذا، عاد في الناس بقية خير. كلمة عاد قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، قال: الصمت إلا من خير. هذا شيء عجيب، الصمت يعني خير ما ذكر مما ذكره معاذ من الخير والأمور التي ذكرها. قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ معاذ، ثم قال: يا معاذ، ثكلتك أمك، أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال وهو صحيح، لكنه ليس على شرطهما لأنهما لم يخرجا لعمر ما في نبي كان الصحيح. انتهى هذا الباب. فيه حديث أبي هريرة: من وقاه الله شر ما بين لحييه شر ما بين رجليه دخل الجنة. تقدم التعليق عليه. وحديث بلال بن الحارث المزني: وصيته لعلقمة بن وقاص الليثي، عنايته بهذا التلميذ الذي رآه يختلف إلى الأمراء، وأن من يدخل إلى العمراء كان معلوما عندهم، فليس كلهم يدخل إلى العمراء، فإذا رأوا واحدا يدخل إلى العمراء نصحوه. إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء تغشاهم، فدله على طريقة يسلكها إذا دخل على الأمراء، وهو أنه يحضر الموضوع ولا يتكلم معهم إلا فيما قد جهزه أنه يرى أنه ينفع، فإن الكلام في حالة هجوم الأمر على الإنسان، إما أنه يريد يتكلم في مجلس عظيم أو أمر عظيم يحتاج إلى ضبط، وربما زلقت كلمة حصل منها الضرر، لا سيما كلمة العالم. نسأل الله السداد. أمر الدخول على الأمراء ليس موسعا على إطلاقه، أعني من أهل العلم، فالدخول يحتاج إلى نصح، الداخل عليهم من أهل الحديث يرى ما يخالف الصواب ينصح مهما استطاع. الداخل عليهم يحتاج إلى عفة فلا يتطلع إلى ما في أيديهم، فإنهم إذا رأوا واحدا ملحفا في المسألة حقروه، وربما كان ذلك تحقيرا لعلمه وزهدا في خيره. وأبو جعفر المنصور كان يبخل، ودخل عدد من الفقهاء، ودخل عمرو بن عبيد فأعطى الفقهاء شيئا من المال أخذوه، وأعطى عمرو بن عبيد فلم يأخذه، فكانت منزلة لعمرو بن عبيد عليهم بسبب أنه لم يأخذ المال. ثم قال بيتا من الشعر، قال: كلكم يمشي رويد، كلكم يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد. ولهذا طلبهم في غاية الإحراج، غاية الإحراج والله، إلا ما لابد منه كما جاء في الحديث. فبعض الناس الأمر عندهم بسهولة، اكتب اتصل، اكتب اتصل، اكتب اتصل، كأنك تتصل راعي غنم، وجه الغنم كذا، سريح الغنم كذا. وحتى أيضا راعي الغنم ما يحتاج أن تحرج الناس. هذا شاق يا إخوان، ما هو من السهل بمكان إلا فيما لا بد منه، وما كان نفعا عاما ودفعا للشر، دفعا للشر وما إلى ذلك من الأمور المهمة اللازمة. وإلا فإن يعني طرح السؤال عليهم ما هو بالأمر اليسير، حتى وإن وافقوا ورضوا وطابت أنفسهم. فمن رأوه ملحاحا مسحوا به مساحا، صحيح يصير عندهم إذا أعطوه على حساب دينه ربما في بعض الأحوال. والذي يكون حولهم يغدقون عليه الدنيا، وربما سخروه لمقاصدهم ودعم أخطائهم، وهذا والله ضرب لدينه. ولأن تفوته الدنيا كلها، يعني متاع الدنيا والأموال والمتاجر وما إلى ذلك ما هو فيه، خير من أن يقول على حساب دينه أو يفعل على حساب دينه. هذه تعليقة مختصرة على هذه النصيحة والوصية من بلال بن الحارث رضي الله عنه لتلميذه علقمة بن وقاص الليثي، ونعمة الوصية أنه إذا دخل على هؤلاء الأمراء ماذا تحاضرهم، ماذا تقول؟ يعني لا هي مضيبة من مسموح بها الإطلاق ولا منهي عنها عند الحاجة، ولكن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، حديث عن كعب بن عجرة وجابر. ومن لم يصدقهم بظلمهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض، وأدلة ذلك كثيرة في هذا الباب ومعناه. فعند اللزوم يتحرى النصيحة بالتي هي أحسن، واعلم من تنصح ومن تخاطب، ما كان لك في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وفيه أيضا قوله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها. فعلا قد ينصح في مجلس يريد بذلك وجه الله ويظن أنها يسيرة في هذا الجانب، ثم يجعل الله فيها البركة ويصغي لها الآذان ويفتح لها القلوب، يفتح بها آذانا صما وقلوبا غلفا، فينفع الله بها أمما وتصير سببا في دخول في رضوان الله عز وجل عن ذلك العبد. كم من الناس يهتدون بها وكم من الناس تنفعهم وتردهم من باطل إلى حق. فهنيئا لمن وفقه الله لقول السداد خطابة وكتابة ومجالسة ونصحا مع القريب والبعيد والصغير والكبير والمأمور والأمير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الذي يتحرى القول الصائب المسدد ما يخيب إن شاء الله. أنت تترك الكلمة لا سيما منك يا ذا الشأن طالب العلم أو الداعي إلى الله العالم، وقد لا تظن تبلغ ما بلغت من النفع، فيجعل الله فيها البركة ويكتب لك بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكل من اهتدى بتلك الكلمة لك أجره أجر من عمل بذلك العمل الصالح إلى يوم القيامة. كلمة واحدة قد تكون نجاتك من النار من عذاب الله، وأن الله يرضى عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، كل من مات والله راضي عنه أدخله الجنة لا يعذبه أبدا. إذا مات العبد والله عز وجل عنه راضي لا يعذبه أبدا. فتأمل في الكلمة التي تلقيها لأخيك ولسائر المسلمين أيا كان مأمورا أو أميرا أو سائرنا، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله وهو يبتغي بها وجه الله، لكن ما كان يظن أنها تنقذه من النار وتدخل الجنة ويرضى بها الله عز وجل عنه سعادة، سعادة فيها سعادة أبدية. ومن أعظم تلك الكلمات التي تتضمن السعادة الأبدية كلمة التوحيد والدعوة إليها والدعوة إلى السنة وتمسيك الناس بالحق وتذكير الناس بتقوى الله وتثبيتهم على هداه وإلى ذلك. ويظهر علم العالم وتقى المتقي وصبر الصبور وحلم الحليم وقوة القوي عند النوائب، تجد الكلمات تصدر منه صدا لتلك الفتن، تصبيرا للناس، تذكيرا لهم بالتقوى، بيانا لهم، بيانا لفضيلة التوكل على الله، بيانا لفضيلة التوحيد، حثا على طاعة الله عند مروج الناس والتباس الأمور عليهم، يكون هذا أعظم. وفي سائر الأوقات والعكس من ذلك، قوله يكتب له رضوانه في إثبات الرضوان من الله عز وجل، أنه يرضى فيه إثبات لقي الله عز وجل ورؤيته يوم القيامة. والعكس من ذلك، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة إلى يوم القاء. والله إنها مصيبة، كلمة تدخلك النار، ولقد قالوا كلمة كفر وكفروا بعد إسلامهم. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية لا تعتذروا قد كفرتم. وهكذا حث على منكر، تشجيع الناس على باطل، إبعاد الناس عن الحق، إبعادهم عن دين الله، كلمة ربما تقع موقعها من الشبهات في أناس فتجرفهم عن باطل ويكون سبب شقاوتك، تصير بها داعيا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلاله من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة قد تبعد الإنسان عن عن خير كثير في الدنيا والآخرة، تشكيه سواء شركية أو كلمة كفرية أو كلمة ردة أو كلمة دعوة إلى باطل أو حث على فجور أو معاصي، ويرتكب الناس تلك المعاصي ويتجرؤون عليها بكلمة واحدة من شخص، بدعة ضلالة وهكذا. فما أجدر المؤمن بحبس لسانه إلا من خير كما في الحديث الآتي، وأن يسخر كلمات الكلمات فيما تنفع ويضبطها. وربما تحاول لسان أن تندلع بكلمة خطأ، فيدرسها القلب الصحيح السليم دراسة سريعة تنضبط اللسان ما تخرج الكلمة. هذا بالاستحضار لتقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كل ما كان الكلام أحسن كان أنفع، كل ما كان الكلام أحسن كان أوقع، كل ما كان الكلام أحسن كان للذمة أبرع، كل ما كان الكلام أحسن كان أجدر به أن يجعل الله فيه البركة. ولا أحسن من الكلام المضبوط بالأدلة والمضبوط بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي تؤيده النصوص وعلى طريقة السلف رضوان الله عليهم وهكذا. الحديث يستحق أوسع من هذا من حيث ما يتضمنه، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، ولكن الذي يليه أيضا نظيره وأوسع، وهو حديث عبادة بن الصامت، وقد جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. فمن فوائده أنهم كانوا إذا خرجوا يخرجون حوله عن يمينه وشماله ومن أمامه، يسمعون كلامه ويحتفون به ويستفيدون منه حفاوة. ومن هؤلاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذلك الشاب الصالح العالم المفتي على سن مبكر، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بجانبه، يمشي بجانبه، حتى المشي بجانبه كان من فقه معاذ أن يستأذن منه حتى لا يظن أنه يمشي بجانبه النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتأخر أو يتقدم. أتأذن لي في أن أتقدم إليك عن طيبة نفس، أي أكون بجانبك وأسألك؟ قال نعم. وكلما كان الشخص أكثر أدبا والطالب أكثر أدبا بما لا تكلف فيه وبما لا مبالغة ولا إطراء ولا غلو، كان دليلا على فقهه. والأصل في الجلافة ليست لمن يتفقه في الدين، الأصل في الجلافة للأعراب الذين هم العوام أصحاب بوادي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله رسوله، الآية إلى آخره، وبعضهم مخصوص من هؤلاء. فنعم، ما يتعلم العلم إلا من أجل ملازمة الأدب مع رب العالمين بإقامة دينه وامتثال أمره ونهيه، ومع رسوله الأمين باتباع سنته وحبه إجلاله إجلالا شرعيا، ومع صحابته الميامين أيضا بسلوك طريقتهم التي سلكوا فيها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم محبة شرعية والنفاح عنهم، ومع سائر العلماء الصالحين وهكذا سائر الناس، كل ينزل منزلته ويعطى حقه. فما يتعلم العلم إلا من أجل عبادة الله عز وجل وإقامة دينه، ومنها ما تقدم. فلهذا كان هذا الأدب الذي أخذه معاذ يدل على فقهه. فسار جميعا، قال معاذ: بأبي أنت يا رسول الله. وقد كان هذا يكثر من ألفاظهم، ولا يعنون وماذا ويعنون به التفدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم كانوا يفدونه بأرواحهم وكانوا يفدونه أيضا بكل ما يملكون، وهذا واجب عليهم، نحري دون نحرك، واجب أنهم يقومون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يمنعون منه أهليهم وأموالهم وأنفسهم كما بايعهم على ذلك. أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك، هذا تمهيد للمقصود، لأنه إذا دخل في الموضوع يا رسول الله إذا أنت مت كيف نقول بعد ذلك، الكلام يكون فيه شيء من الاختصار، وفيه شيء من عدم التمهيد، وفيه شيء من الدخول في الموضوع مباشرة بغير تمهيد، فلهذا أتى بالتمهيد. أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك، أرأيت إن كان شيء؟ ولا نرى شيئا إن شاء الله تعالى، أي ندعو الله أن لا يرينا ذلك، فأي الأعمال نعملها بعدك، أي إن مت. حثهم على الجهاد، صمت النبي ثم حث على الجهاد، قال نعم الشيء الجهاد، أي في سبيل الله، وفعلا والله لا يزهد فيه إلا من يزهد في أدلة الكتاب والسنة. ولقد شوهه أناس شوهوا شعيرة من شعائر الدين ومنارة من منارات من مناراته بغلوهم وتفريطهم وتقصيرهم وعدم تطبيقهم للأدلة الشرعية. أما الجهاد الشرعي فلا يجوز إنكاره، سواء سماه الكفار إرهابا أو سموه ما سموه، أولئك كفرة لا يريدون أن يقام للمسلمين دين، ويريدون التسلط على المسلمين بشتى وسائل الباطل والفتن. وله ضوابطه وله أحكامه وله يعني بياناته الشرعية من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يعبث بهذه الشعيرة العابثون، وأن يسخرها اللعابون لمطامع الدنيا، لا هي ولا غيرها. ولكن عند حصولها وعند وجودها تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مصابرة، وتحتاج إلى بذل الجهد في يعني أداء هذه الشعيرة، وهي وفيها فضل عظيم. ثم أبان أن الأيسر منه والذي أملك بالناس والذي الناس عليه أكثر، وما كل الناس يجاهدون، ولكن هذا عام للرجال والنساء من صيام وصدقة، نعم الشيء الصيام والصدقة. ثم ذكر معاذ من أنواع الخير، وقد جاء في ألفاظ أيضا، منها الصلاة ومنها الصيام ومنها الصدقة ومنها غير ذلك، ودخل في موضوع اللسان وفي الحث على الصمت وفي ضبطها وفي أنها أسباب نكبات الناس في النار، وأن من أراد الله توفيقه وكان مؤمنا حقا ضبط لسانه إلا من خير، وأن ضبط اللسان عن الشر يعتبر سلامة، وإطلاق اللسان في الشر يعتبر ندامة، وأن ضبط اللسان إلا في الخير يعتبر غنيمة. فالصامت إلا من خير يغنم ويسلم إن شاء الله، وإن حصل له أذى من المبطلين القصد مرضاة الله، واللاجئ في الباطل بأقواله وأفعاله يندم. نسأل الله التوفيق والسلامة، تفضلوا وفقكم الله.